بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الرواية الثانية من الروايتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بصدد استعراض الروايات التي قد يتمسك بها لإثبات وجوب الخمس في غنائم الحرب حتى في الأراضي الخراجية بدلالة خاصة في الأراضي لا بدلالة عمومية أو إطلاقية، وهي روايتان حسب ما عرض أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. الرواية الأولى انتهينا عنها، الآن نذكر الرواية الثانية. الرواية الثانية بهذا الصدد عبارة عن رواية مسمع ابن عبد الملك بسند تام، الظاهر أن السند تام، سرح ناخذ الرواية والسند على متن الوسائل. هذه الرواية هي الرواية التي جاء فيها أن هذا الرجل مسمع ابن عبد الملك جاء إلى الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وقال بأنني وليت أمر الغوص، فحصلت على كذا مبلغ من المال وكرهت أن أمنع عنك حق الخمس، فأتيت بخمس ذلك المبلغ الذي حصلت عليه عن طريق الغوص أتيت به إليك. فالإمام قال له: بل هل لنا مضمون الرواية من الأرض وما يخرج منها إلا الخمس؟ هذا من باب التعريض. هل ليس لنا إلا الخمس؟ ثم قال بأنه اعلم يا مسمع مثلا أن الأرض وما يخرج منها كلها لنا حسب مضمون الرواية. هذه الرواية يتكلم فيها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أولا في فقه الرواية بصورة عامة، ثم في موضع الشاهد وبيان تقريب الاستشهاد بهذه الرواية لما نحن فيه. هذه الرواية نقرأها على متن كتاب الوسائل، الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث الثاني عشر بإسناده الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله الظاهر أنه هو سعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي، وهو ثقة، وطريق الشيخ إليه أيضا صحيح. عن أبي جعفر، الظاهر أن أبي جعفر يقصد به أحمد بن محمد بن عيسى، كان يكنى بأبي جعفر، وأحمد بن محمد بن عيسى من المعروفين الأجلة. عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب أيضا ثقة جليل. عن عمر بن يزيد، عمر بن يزيد ينصرف إلى عمر بن محمد بن يزيد، هاي الظاهرة شائعة طبعا في أسماء الرجال والمعروفين أن أحيانا ينسبون الحفيد إلى جده فيحذفون اسم الأب. هذا شائع كثير من جملة هذا شيء في هذا الاسم المقصود بلي
ابن الرضا على
أي بلي من هالقبيلة هواياكو. فهنا هذا الرجل يعبر عن حسن ابنه يعبر عن عمر ابن يزيد في حين أنه هو عمر ابن محمد ابن يزيد، فأبوه اسمه محمد، جد اسمه يزيد السابري وهو ثقة. طبعا أكو عمر ابن يزيد آخر يبدو لكنه غير معروف، فينصرف إلى هذا المعروف الثقة. عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك، هذا أيضا ثقة. فالسند تام. في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إني كنت وليت الغوص. طبعا أكفة صدر لهذه الرواية، صاحب الوسائل حاذف الصدر، كأنما هذا الراوي قبل عمر بن يزيد يقول رأيت أبا مسمع أبا سيار محمد بن مسمع بن عبد الملك رأيته في كأنما في الطريق الرجوع من مكة أو من مدينة، المهم فكان قد جايب له أموال للإمام الصادق، والإمام الصادق أم رجع لي ما ماخذ من عنده، فقال لي ليش الإمام الصادق شنو قصة ليش ما أخذ منك المال؟ فمسمع مسولف له حاكي له بأنه قضية كيت وكيت، الإمام أولا قال لي بأنه الأرض كلها لنا ثم قال حللت لك كذا وكذا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، من باب الاستنكار والتعريض، وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف فيجبيهم. أهنا في هذه النسخة من الوسائل الكاتب فيجيبهم، يبدو هذا خطأ، فيجبيهم من باب الجباية، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. طسق يبدو كناية عن الخمس الذي يتعلق بهذه الأموال. الإمام الحج عندما يظهر يجبي حق الإمام فيما في أيدي طسق ما كان في أيدي سواهم، يعني في أيدي سوى الشيعة، سوى شيعتنا الآخرون لا يخمسون، فرح يجبي الخمس منهم. فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة، صغرون صغرين هنا تعبير صغرة، ويخرجهم منها صغرة. ورواه الكليني عن كذا وكذا. خب، يقع الكلام أولا في فقه الحديث بصورة عامة، ثم في خصوص محل الشاهد في ما نحن فيه. أما فقه الرواية، يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن ما جاء في هذه الرواية من أن الأرض كلها لنا، ظهورها الأولي أن الأرض بشكل مطلق لمقام الإمام بمعنى الملكية الشرعية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية للملكية، ولكن الأصحاب قالوا بأن هذا لا يمكن قبوله، قالوا بأنه لا يطابق الموازين الفقهية، الأرض ليست كلها ملكا لمقام الإمامة ملكا شرعيا. فذكروا يعني بيانين في مقام التخلص من الظهور الأولي لهذه الرواية. الكلام الأول الذي قاله بعضهم أن المراد بالملكية هنا ملكية تشريفاتية، مو ملكية شرعية بالمعنى الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية للملكية، بل ملكية تشريفاتية لنا، يعني احنا نتحكم واحنا الأئمة الذي نصبنا الله تبارك وتعالى إماما على الناس، على البشرية في وجه الأرض، الكون والمكان كلها بأيدينا. هذا المعنى العام، مو الملكية الشرعية بالمعنى الفقهي. هذا الكلام الأول الذي ذكره بعضهم للتخلص من الظهور الأولي لهذه الرواية. والكلام الثاني الذي ذكره بعضهم هو أنه هذه الرواية لا بد من إرجاع علمه إلى أهله، لأن معناه لا يوافق، معنى الرواية ظهوره الأولي لا يوافق الموازين الفقهية، فنرجع علمه إليهم هم عليهم الصلاة والسلام، وما لنا حق نتدخل. هذا الكلام الثاني الذي ذكره بعضهم بشأن هذه الرواية. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا ضرورة في الالتزام بشيء من هذين الكلامين. أما الكلام الأول ما قيل بأنه ملكية تشريفاتية، فهذا ماكو داعي لتفسير ذلك بالملكية التشريفاتية، بل يمكن أن نفسر هذه الرواية بنحو يتناسب مع الموازين الفقهية. والكلام الثاني من أنه نرجع هذه الرواية إلى أهلها ولا نتدخل فيها، هذا إنما يكون فيما إذا لم نجد وجها في تفسيرها موافقا للموازين الفقهية. ولكن يوجد في تفسير هذه الرواية ما يوافق الموازين الشرعية. بالنسبة إلى الكلام الأول، تفسير الملكية بالملكية التشريفاتية يعلق عليه أستاذنا شيء رضوان الله تعالى عليه بأن هذا المضمون وارد في جملة من الروايات، لا فقط في هذه الرواية، مضمون أن الأرض كلها لنا في كثير من الروايات هذا المضمون وارد، وفي بعضها يرتب أحكام شرعية للملكية الشرعية. إذن فلا يمكن تفسير هذه الرواية بالملكية التشريفاتية. والكلام الثاني يعلق عليه بأنه إنما يمكن القول بإرجاع علم الرواية إلى أهلها فيما إذا لم نجد وجها موافقا للموازين الفقهية، ولكن أكو يوجد ما في تفسير هذه الرواية ما يتناسب مع الموازين الفقهية. وما هو الوجه الذي يمكن تفسير هذه الرواية به موافقا للموازين الفقهية؟ يقول الوجه هو أن نقول بأنه مبدئيا العلماء وافقوا على أن الأرض إن كانت مواتا فهي للإمام، وإن كانت بل محيات فأيضا هي للإمام مبدئيا، وإن كان مثلا في بعض أقسامها الخمس يخرج من عنده من عدها والباقي لمصالح المسلمين، ولكن مبدئيا رقبة الأرض للإمام، والأرض كلها إما موات وإما محيات، فرقبة الأرض من حيث الأساس للإمام. غاية الأمر أنه بالإحياء قالوا بأن الأرض الموات بالإحياء أو بالحيازة تصبح ملكا للمحيي أو للحائز، كل من أحيا أرضا فهي له. الحيازة أيضا هكذا، لو أنه أحدا حاز أرضا فهي له. خب، فقالوا بأنه بالإحياء يخرج، إلا مبدئيا الأرض للإمام، هم الأرض الميتة وهم الأرض المحيات. ويقول أستاذنا الشهيد أننا لا نلتزم بما قاله المشهور من أنه من أن الأرض الميتة تملك بالإحياء أو تملك بالحيازة، وإنما نقول بأنه بالإحياء أو الحيازة يحصل حق كحق التقدم، حق الاختصاص وما شابه للمحيي أو للحائز، لا أن رقبة الأرض تصبح له، تبقى رقبة الأرض للإمام، وبالإحياء أو الحيازة يحصل حق كحق الاختصاص كحق التقدم مثلا، حق التقدم على الآخرين مثلا في الانتفاع وما شابه، يحصل حق للمحيي أو للحائز. ويقول أستاذ شيء أننا بحثنا هذا البحث في بحثنا بحث أراضي المواد، كأنما أستاذنا الشهيد كان بحث في تعطيل صيفي أو في رمضان، في تعطيل من التعطيلات بحث الأراضي. فيقول في ذاك البحث توصلنا إلى هذه النتيجة، توصلنا إلى نتيجة القول بأن أراضي المواد لا بل بإحيائها لا تنتقل رقبة الأرض إلى المحيط أو للحائز، وإنما الرقبة تبقى للإمام، رقبة الأرض تبقى للإمام، وإنما بالإحياء أو الحيازة يحصل حق، وبالتالي يصح ما جاء في هذه الرواية وفي جملة من روايات أخرى من أن الأرض كلها للإمام، مبدئيا كلها للإمام بالمعنى الفقهي للملكية، يعني الملكية الأصلية رقبة الأرض للإمام، وإن كان هناك حق اختصاص لمن حازها أو لمن أحياها، ولكن رقبة الأرض للإمام. فهذا معنى يناسب الموازين الفقهية، نفسر بهذا المعنى هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. هذا بلحاظ فقه الحديث في هذه الرواية. وأما محل الشاهد لما نحن فيه في هذه الرواية، محل الشاهد هذا المقطع الذي الإمام من باب التعريض يقول بأنه ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، فيقول أستاذنا الشيخ رضي الله تعالى عليه بأن تقريب الاستدلال بهذا المقطع من هذه الرواية لإثبات أن الخمس يتعلق بالأراضي الخراجية، تقريب الاستدلال هو أن هذا المقطع فتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه هذا المقطع من هذه الرواية له ظهور في أن الإمام عليه السلام بل وافق على أو أمضى ما في ذهن الراوي من وجوب الخمس، غاية الأمر أنه أضاف على ما يعتقده الراوي من وجوب الخمس أنه مو بس الخمس، الأرض وما فيها وما يخرج منها لنا، فليس الحق الذي لنا خمس الغوص بعنوان الغوص فقط، لأن هو جايب خمس الغوص، ما جايب خمس الأرض، هو جايب خمس الغوص الذي أخرجه من الأرض، أخرجه من البحر مثلا بالغوص، الأموال التي أخرجها بالغوص بل جايب خمسها للإمام، طبعا خمس لعله بعد تحويلها إلى أموال إلى نقود لعله. فالإمام يقول له بأنه حقنا ليس فقط خمس الغوص، صحيح أكو خمس للغوص، أكو خمس للكنز أيضا، إذا قلنا بأن الكنز أيضا يستخرج من الأرض، الأشياء التي تستخرج من الأرض إحنا لنا خمس فيها، ولكن ليس هذا حقنا فحسب، بل الأرض وما يخرج منها كلها لنا. فالإمام أمضى تصور الراوي، ما في ذهنية الراوي من وجوب الخمس، ولكن أضاف إلى ذلك أنه أن الأرض وما يخرج منها كلها لنا. خب، هذا الإمضاء ماذا يستفاد منه؟ هل يستفاد من هذا الإمضاء خصوص خمس الغوص أو حتى خمس الأراضي؟ تقريب الاستدلال يقول بأن ألف ولام الخمس في قوله إلا الخمس ما لنا من الأرض وما يخرج منها إلا الغوص إلا الخمس. الخمس هذا الألف واللام، ألف واللام الجنس بالمعنى الاستغراقي، جنس استغراقي. فبالشمول الاستغراقي يشمل الأرض والغوص معا، كل أي كل أرض وكل ما يستخرج من الأرض، كل أرض وكل ما يستخرج من الأرض ليس فيها الخمس فقط، بل فيها الخمس وفيه أن الكل لنا. فبلام الاستغراق هنا يستفاد أن ما أمضاه الإمام عليه السلام ليس في خصوص ما يستخرج من الأرض أو في خصوص الغوص، بل ما أمضاه الإمام هو الخمس في كل أرضين وفي كل ما يخرج من الأرض على نحو الشمول الاستغراقي. وبما أنه يعرف من الأدلة الخارجية بأن أراضي الموات لا خمس فيها، فهذا راح يكون بقدر الأراضي الخراجية، لا يشمل الأراضي الموات بل فقط يشمل بهذا الاستغراق يشمل الأراضي الخراجية. بالتالي يثبت بأن الأراضي الخراجية فيها خمس على أساس إمضاء الإمام لما كان في ذهن الراوي، وما كان في ذهن الراوي كان على نحو الاستغراق، يشمل كل أرض ويشمل كل ما يخرج من الأرض وكل غوصين. هذا تقريب الاستدلال بهذا المقطع من الرواية. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذا التقريب للاستدلال، يقول بأنه ألف واللام هنا ظاهر في العهد لا في الاستغراق. الخمس الذي في ذهنك إشارة عهدية إلى ما في ذهن الراوي، بس إن لم نقبل بالظهور فلا أقل من الإجمال، هم أيضا يمكن يتم النقاش بالإجمال أيضا مو إلا بدعوى الظهور. أستاذنا الشيخ يدعو الظهور، يقول بأن الألف واللام في هذا المقطع، ألف واللام الخمس إلا الخمس في هذا المقطع ظاهر في إرادة العهد، وبهذا العهد يشير إلى ما في ذهن الراوي، ما يعتقده الراوي من ثبوت الخمس للإمام. وما هو الذي يعتقده الراوي من ثبوت الخمس للإمام؟ هل كان يعتقد بثبوت الخمس للإمام لكل أرضين في كل أرضين وفي كل ما يخرج منها الأرض، أو كان يعتقد بثبوت الخمس في هذا المجموع يوجد خمس واجبون، لكن في أي نقطة من هذا المجموع ما يندرى؟ لعله كان يقصد بأنه في مجموع الأرض وما يخرج منها يوجد خمس واجبون ولو بقدر الغوص، الغوص داخلا في هذا المجموع، داخلا في مجموع الأرض وما يخرج منها. إذا كان يجب الخمس في الغوص يصدق أنه يوجد خمس واجب في هذا المجموع، في الأرض وما يخرج منها يوجد خمس واجب للإمام، يكفي أن يكون هذا الوجوب في خصوص الغوص أو في خصوص ما يخرج من الأرض أو بعض ما يخرج من الأرض، هذا يكفي. نحتمل أنه كان في ذهن الراوي أنه بعض ما في الأرض وما يخرج منها بعض هذا المجموع يتعلق به الخمس، يوجد للإمام حق الخمس. نحتمل أن يكون ما في ذهن الراوي بهذا المقدار لا أكثر، فلا أقل من أنه راح يصبح مدلول الرواية مجملا، من حيث أن ما يتعلق به الخمس، ما أمضاه الإمام من تعلق الخمس، هل هو بلي كل الأرض وما يخرج من الأرض، أو بعض ما في هذا المجموع، هذا يصبح مجملا. إذن فلا يثبت بهذه الرواية أن كل أرض يجب فيها الخمس، هذا ما رح يثبت بهذه الرواية ولا أقل من الإجمال. وبالتالي هذه الرواية أيضا كسابقتها من حيث عدم دلالتها على وجوب الخمس في الأراضي الخراجية. هذه هي الرواية الثانية والمناقشة فيها. وبعد ذلك ما أعرف، لابد وأن نتحول إلى أظنه إلى تعميم ثالث من التعميمات في وجوب خمس الغنائم، وقع الخلاف فيه، وإن كان هذا التعميم الثالث لم يرد في المتن، ولكن أستاذنا الشهيد بحث فيه، لعلنا نبدأ بهذا البحث الجديد في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.